في التعاون. حول تصريحات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بشأن أهداف واشنطن من المفاوضات، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
طهران وواشنطن لن تجري مياههما في نهر واحد ما دامت الولايات المتحدة تبحث عن الاستسلام. الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أكد أن هدف واشنطن من المفاوضات هو الاستسلام، وهذا ما ترفضه طهران، وشدد على أن القضية النووية لم تكن سوى ذريعة لمحاربة الشعب الإيراني، معتبرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدو الأول لاستقلال الدول عبر إصراره على زعزعة أنظمة العالم واستبدال القواعد الدولية بمنطق القوة.
إيران ليست مهيمنة ولا تتفاوض على استقلالها، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة شاملة ستصمد بقوة في وجه البربرية الحديثة. مفتاح التغيير بيد الغرب، فإذا كف عن الهيمنة ستتغير الظروف، وإلا فلن تكسر تهديدات أمريكا إرادة الشعب الإيراني أبدا.
كما نفى لاريجاني توجيه أي رسالة للولايات المتحدة بشأن المفاوضات، مؤكدا أن طهران تتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل رفع الحظر عن الشعب الإيراني. دبلوماسيا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ضرورة اعتراف الدول الغربية بسلمية برنامج إيران النووي.
لن نتنازل عن حقنا في البرنامج النووي، وفي وزارة الخارجية إلى جانب منظمة الطاقة الذرية دائما ندافع عن حقوق الشعب الإيراني وحقوق المنظمة التابعة لها. يجب الحفاظ على هذه الحقوق وتطبيقها، وفي الوقت نفسه لا أظن أن الدول الغربية ستملك في النهاية خيارا سوى قبول إيران كقبلة علمية في مجال الصناعة النووية السلمية.
وفي إطار الدبلوماسية أيضا، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي، منها منشأة طهران البحثية، مؤكدا أن إيران ما دامت عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فستلتزم بتعهداتها. أما حول المفاوضات بشأن برنامجها النووي، فأكد بقائي أن الشرط الأساس لطهران هو رفع الحظر عن الشعب الإيراني.
ارتقى شهيدان جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة رميضة شرق خان يونس. ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال خرقه بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 243 والمصابين إلى 619، فيما تم انتشال 528 جثمان، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 69,178 شهيدا و 170,670 إصابة. أعلنت مصادر فلسطينية أن المشاورات بين الوسطاء وقيادة حركة حماس لا تزال تتركز حول وضع مقاتلي كتائب القسام في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى الخارج غير مطروح، وأن الجهود تتجه لإيجاد حل يضمن بقائهم داخل القطاع ضمن ترتيبات أمنية وضمانات دولية. وفي السياق ذاته، يجري جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث تسوية ملف مقاتلي كتائب القسام في رفح، وذلك كمدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار. وبعد شهر على وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال خروقاته ويسعى لتقويض هذا الاتفاق، كما ذكر بيان صحفي لحركة حماس حمل فيه كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تقويض الاتفاق ومحاولاته المستمرة لنسبه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد شهر على وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال خروقاته في غزة ويسعى لتقويض الاتفاق. التأكيد جاء في بيان صحفي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تقويض الاتفاق ومحاولاته المستمرة لنسفه. حماس أشادت بالمواقف الأخلاقية والإنسانية الرافضة للعدوان والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحة أنها ومعها قوى المقاومة الفلسطينية التزمت التزاما كاملا ودقيقا ببنود الاتفاق منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ، حيث سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء خلال 72 ساعة، وواصلت بالتعاون مع الوسطاء والصليب الأحمر البحث عن جثامين الأسرى رغم الظروف الميدانية المعقدة والدمار الواسع الذي خلفته الحرب. في المقابل لم يفي الاحتلال بالتزاماته وواصل خرق الاتفاق، حيث استشهد فلسطينيان في قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرقي خان يونس جنوبي القطاع، كما تعرضت المناطق المذكورة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في ظل استمرار خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في مدينة رفح أعقبها سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في مختلف مناطق القطاع. من جانبه أعلن المرصد الأورومتوسطي عن توثيقه استمرار جرائم القتل العمد في غزة، مشيرا إلى أن نحو 8 فلسطينيين يقتلون يوميا خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي خرق آخر يواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح رغم الاتفاق على فتحه في الاتجاهين منذ 20 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما فاقم معاناة آلاف العالقين والمرضى والطلبة. وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، مسجلا أكثر من 282 خرقا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، فقد شملت الخروقات 88 عملية إطلاق نار مباشرة على المدنيين و12 عملية توغل لآلية الاحتلال داخل الأحياء السكنية متجاوزة ما يعرف بالخط الأصفر. إضافة إلى ذلك 124 عملية قصف واستهداف و52 عملية نسف لمبان سكنية، إلى جانب اعتقال 23 مواطنا في مختلف مناطق قطاع غزة. صادقت لجنة في الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح باعتقال مواطنين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 دون موافقة المدعي العام بدعم ممارسة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال موقع تايمز الإخباري أن أعضاء اللجنة صوتوا بالأغلبية على مشروع القانون المثير للجدل، موضحا أن المشروع يمنح شرطة الاحتلال سلطة تقديرية أكبر في التحقيق في أي تحريض مشتبه به. كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية موعد انطلاق التصويت العام في انتخابات البرلمان المقررة غدا. وصرحت المتحدث باسم المفوضية جومانا الغلاي بأن التصويت العام في انتخابات مجلس النواب العراقي يبدأ عند الساعة 7 صباحا من يوم غد 11 من تشرين الثاني. كما أشارت الغلاي إلى أن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت في الاقتراع العام بلغ 20 مليونا و60,700 ناخب، كما أشارت إلى أن التصويت سيجري في 39,258 محطة داخل 8,700 مركز اقتراع موزعة في سائر أنحاء البلاد. وحول انتخابات العراق البرلمانية التي من المقرر أن تنطلق المرحلة الرئيسية منها يوم غد، وآخر مستجداتها نستمع وإياكم إلى ما قاله المحلل السياسي العراقي سعيد البدري.
الانتخابات العراقية واجهت تحديات عديدة، ومن أكبر هذه التحديات هو محاولات عرقلتها ومنع استحقاق مهم لأبناء الشعب العراقي تحت حجج متعددة. الحقيقة هناك كان إصرار، وهذا الإصرار تمثل في إرادة الشعب العراقي لواهب سياسية، وجرى تذليل كافة العقبات والتوجه باتجاه إجراء الانتخابات كاستحقاق لأبناء الشعب العراقي من أجل إنتاج مجلس نواب جديد، هذا المجلس يطلع بمهام جسيمة للمراحل القادمة ويقدم الخدمة، وأيضا يعني يذهب باتجاه تشريع ما يخدم العراقيين. التحديات حقيقة واحدة من أهم التحديات التي تواجه مجلس النواب الجديد هو أن يسمي حكومة، وتعلمون هناك من يحاول دائما أن يعرقل الحكومة ويضع أمامها العراقيل، وهناك أيضا مجموعة الاشتراطات التي تشترطها المكونات، وعليه فإن الأغلبية في مجلس النواب والتي تنتمي لها اليوم قوى الإطار التنسيقي واجهت الحقيقة كثير من التحديات تتمثل في إرضاء شركاء، ضغط القوى الخارجية التي تحاول أن تفرض إيقاعا معينا على هذا المجلس وتقيده لئلا يذهب باتجاه تشريع قوانين المهمة. ويعني احنا واجهنا في المجلس الحالي حالة من الركود، وأيضا لم يستطع أن يمرر بعض القوانين التي هي مطالب لأبناء الشعب العراقي، مثل قرار حقيقة يعني قانون هيكلية الحشد الشعبي. وعليه أتصور أن من أهم ما يعطي الثقة ويعيد الثقة للشارع العراقي هو أن يكون للمجلس دور في قرار القوانين المهمة، مواجهة الفساد، مواجهة المشاريع الأجنبية التي تحاول أن تأخذ العراق باتجاهات هي بخلاف إرادة أبناء الشعب العراق. أضاف إلى أن تشكيل الحكومة بسلاسة ويسر هو واحد من أهم التحديات بسبب يعني كثرة التدخلات ووجود المزاج السياسي وأنانية البعض.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مختلف مناطق ضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل المواطنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة بيت أمر شمال المحافظة بعد حمليات مداهمة وتفتيش في حي عصيدة بالبلدة. وأما في رام الله والبيرة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بينهم طفل خلال اقتحامها قرية دير أبو مشعل وبلدة بيتونيا. شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مرتفعات جبلية في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، فيما استشهد لبناني صباحا إثر استهداف مسيرة للاحتلال على طريق بلدة البيسرية في قضاء صيدا. وأوردت مصادر لبنانية أن غارات الاحتلال استهدفت المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق والوادي الأخضر، حيث تزامن العدوان مع فترة انتهاء الدوام الرسمي لطلاب المدارس والجامعات في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، إضافة إلى مناطق القطراني وبرغز والريحان والمحمودية جنوبي البلاد. يشهد السودان أكبر حالة نزوح في العالم، حيث هجرت الحرب 12 مليون شخص من ديارهم، وذلك بحسب المفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولن يستعيد هذا البلد الذي فتكت به الحرب وحولته إلى مشاهد من الفقر والنزوح والتشرد عافيته إلا بتوقف النزاع. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السودانية الإنسانية منها وآخر المستجدات العسكرية نستمع إلى التقرير التالي.
أكدت منظمة الأمم المتحدة رصد استعدادات عسكرية متصاعدة في كردفان مع مخاوف من ازدياد عدد النازحين إذا ما اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجددا. وما زالت عمليات النزوح مستمرة من مدينتي الفاشر شمال دارفور وبارا شمال كردفان نحو شمال السودان والعاصمة الخرطوم. وأكد الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني خلال زيارته لمعسكر النازحين بالولايات الشمالية اهتمام الدولة بقضايا النازحين باعتبارها في سلم الأولويات.
هذا يرسل رسالة في بريد العالم أنه لا يوجد أي نوع من التمييز العرقي، لا يوجد أي نوع من النظر إلى اللون أو العرق أو الدين. كل ما يحدث في السودان الآن هو انتهاك من جهة معينة ضد الشعب السوداني نفسه.
ميدانيا قام الجيش السوداني بتوجيه ضربات جوية وصفت بالدقيقة على عدد من مخازن الأسلحة ومواقع للدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور، في الوقت الذي يحاصر فيه مدينة بارة شمال كردفان، خاصة المنطقة الغربية، في انتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المدينة. فيما تواصل قوات الدعم السريع المزيد من الانتهاكات، حيث جمعت مئات الجثث من الشوارع في مدينة الفاشر ودفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل. وبعد أن عزز الجيش السوداني حشوده العسكرية على مقربة من مدينة الأبيض شمال كردفان قاطعا الطريق أمام قوات الدعم السريع للتقدم نحو المدينة، شرعت الأخيرة في إرسال مسيرات نحو الأبيض ومدينة عطبرة بولاية نهر النيل ومدينة الدمازين بالنيل الأزرق إضافة للعاصمة الخرطوم، وتصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني. هدوء يسبق العاصفة على تخوم كردفان ودارفور، وترقب يسود العاصمة السودانية الخرطوم وعددا من ولايات السودان إثر عودة مسيرات الدعم السريع. وتبقى الكلمة في يد الجيش السوداني بانتصار سريع يغلق الباب أمام التدخلات الخارجية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الصناعات الدفاعية الإيرانية باتت أقوى مما كانت عليه قبل حرب 12 يوم. شهيدان بقصف الاحتلال مواطنين في خان يونس ومشاورات سياسية حول مقاتلي القسام في رفح. العراق يستعد للتصويت العام للانتخابات البرلمانية يوم غد. بهذا مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حصادنا الإخباري. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في ظل هذا المشهد المعقد والمتغير على مستوى المنطقة، تبرز تساؤلات جوهرية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، نطرحها في برنامج فلسطين اليوم. هل تنجح الإدارة الأمريكية في ضبط الإيقاع الإقليمي المتفجر؟ إلى أي مدى تصمد التهدئة أمام تصعيد الاحتلال المستمر؟ وهل تتحول أزمة رفح إلى اختبار شامل للمقاومة؟ ومن هذه الأسئلة ننطلق اليوم في قراءة معمقة للمشهد وتفاصيله ضمن برنامج فلسطين اليوم. إذن عنوان الحديث: المنطقة بين تقاطعات الميدان والسياسة. تحياتي لكم السمعين والسمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لا مؤشرات تهدئة حتى الآن في المنطقة، فالمشهد يزداد توترا بين التصعيد الميداني والتجاذب السياسي. الإدارة الأمريكية تواصل تحركاتها على الساحة اللبنانية في وقت يرفع فيه الاحتلال منسوب اعتداءاته ويواصل خرق قرار وقف إطلاق النار في غزة. وفي المقابل تتحدث واشنطن مجددا عن نزع سلاح المقاومة، فيما تؤكد الفصائل تمسكها بخيارها وبسلاحها باعتباره صمام الأمان في وجه الاحتلال والعدوان بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من الخارج. وفي الجانب الفلسطيني مستمعين الكرام، خرجت المقاومة الفلسطينية عن صمتها أخيرا لتكشف أن عددا من مقاتليها ما زالوا محاصرين داخل أنفاق وخنادق في مدينة رفح الواقعة تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال. الإعلان جاء بعد دخول وحدة الظل التابعة لكتائب القسام إلى المدينة للمرة الأولى برفقة فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطاقم فني مصري للبحث عن جثمان الضابط في جيش الاحتلال هدار جولدن الذي أسرته المقاومة خلال عدوان عام 2014. وبعد عامين من المحاولات الفاشلة من قبل الاحتلال حتى داخل النفق الذي احتجز فيه جولدن، تمكنت المقاومة من انتشال جثمانه وتسليمه منهية بذلك ملفا ظل عالقا منذ سنوات. لكن القضية لم تتوقف هنا، فحل أزمة جولدن بدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمخرج الجاري بحثه لمعالجة أزمة المقاومين العالقين في رفح، خاصة مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب في مسعى لإيجاد مخرج يمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. كتائب القسام شددت في بيان صحفي على أن الاستسلام ليس خيارا في قاموس مقاتليها، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اشتباك قد يقع داخل مناطق تخضع لسيطرته، ودعت الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم في ضمان استمرار التهدئة ومنع الاحتلال من استغلال الموقف لارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة. وفي كواليس المفاوضات مستمعينا مستمعاتنا، تطرح اليوم عدة مقاربات لمعالجة الأزمة، أبرزها من الجانب الأمريكي الذي يرى في هذه القضية فرصة لوضع نموذج أولي لعملية نزع سلاح المقاومة في كامل القطاع. أما الرؤية الأمريكية فتتمحور حول أي خروج آمن للمقاومين يجب أن يسبقه تسليم السلاح الفردي والكشف عن خرائط الأنفاق، وهو ما تعتبره المقاومة محاولة لتفكيك بنيتها العسكرية خطوة بخطوة. وفي المحصلة تبقى أزمة المقاومين في رفح الاختبار الأبرز لمدى صلابة وقف إطلاق النار ولقدرة الوسطاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة على نزع فتيل الانفجار قبل أن تعود المنطقة إلى دوامة النار من جديد. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة مستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى الصورة الصوتية التالية التي وافانا بها الزميل سعيد بوريني.
شهر مر على الحرب في قطاع غزة، واصلت فيها إسرائيل وتواصل الخروقات اليومية لملف وقف إطلاق النار دون الدخول في المرحلة الثانية. نحن نتحدث عن 241 شهيد وأكثر من 600 جريح خلال الشهر من وقف إطلاق النار، وإسرائيل رفضت فتح معبر رفح، رفضت الانسحاب إلى مساحات واسعة من قطاع غزة كما تقتضي الاتفاقية، ترفض أيضا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما يدخل هو حوالي 150 شاحنة بدل 600 من المفترض أن تدخل إلى القطاع يوميا. هذا يعكس حجم التوتر على الأرض في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا بنصف منازل في طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر. هذه الليلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 7 غارات على بلدتي بني سهيلة وعبسان شرق خان يونس، هذه المنطقة التي تمثل الجزء الشرقي من مدينة خان يونس، تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال، وكانت خلال 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد مواطن وإصابة امرأة أخرى في قصف متكرر عليها. كذلك نصف المنازل مستمر في مدينة رفح التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بها أكثر من 150 مقاتل من حماس يريد قتلهم أو أسرهم. في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية يوميا لا نستطيع النوم من كثرة الانفجارات الناجمة عن تفجير المنازل، حتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة شن غارة جوية أيضا على هذا الحي الذي يمنع سكانه من العودة إليه بشكل نهائي، وهو من المناطق القليلة التي منع العودة إليها مثل رفح والشجاعية وبيت حنون. وبالتالي نحن نتحدث عن تواصل الفرقات الإسرائيلية في كافة مناطق قطاع غزة، حتى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أيضا تشارك في عمليات القصف على على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى البحر. طرقات إسرائيلية بالجملة بعد شهر من وقت إطلاق النار ولا يبدو أن هناك تغيير على الأقل في الأيام القليلة القادمة. إسرائيل ربطت كل ذلك بتسليم لتمييز أسلحتها وبقى فقط 4 بينهم عامل أجنبي وتنتهي هذه الذريعة التي تتخذها إسرائيل. والسؤال هل يمكن بالفعل أن تدخل إلى المرحلة الثانية ونشهد انسحابات؟ هذه الأسئلة بالتأكيد الأيام ستكون كفيلة بالإجابة عليها.
أشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل في هذا اللقاء ينضم إلينا ضيفنا الكريم مدير مركز دراسات الأنثروستراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمستمعين الكرام.
تفضل. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا سيادة العميد. نبدأ من الساحة اللبنانية سيد الكريم، إلى أي مدى يمكن اعتبار التحركات الأمريكية في لبنان جزءا من مشروع أوسع لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟
طبيعي أستاذنا الكريم، اليوم كل الحركة الأمريكية هي لتطبيق السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية وليس لمصلحة شعوب هذه المنطقة. ما يريده الأمريكي من كل هذه المنطقة والسيادة على هذه المنطقة والتحكم بمفاصل مفاصلها، إن كان من ناحية الـ طبعا القدرات الاقتصادية أو من ناحية المناطق النفوذ، كل هذه يعني كل ما يجعله يتحرك اليوم هو فقط مصالح الاستراتيجية، وهو اليوم هو شخصيا من يدير العملية وليس الكيان الصهيوني بشكل عام، لأن يعني الكيان الصهيوني عاجز بكل المرحلة السابقة عن إدارة الملفات حتى العسكرية. هو الذي يدير، الأمريكي هو الذي يدير هذه الملفات اليوم.
نعم، في المقلب الفلسطيني سيادة العميد، هل تصعيد الاحتلال المتواصل في غزة هو مجرد خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، أم هي خطوة مدروسة لفرض معادلة ميدانية جديدة؟
يعني أعتقد ما حصل في غزة وكل ما قلته سابقا على منصاتكم وعلى منبركم الكريم أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية المرحلة الأولى، فقط هدفها كان يعني تحرير الأسرى من لدى المقاومة الفلسطينية، رغم أن يعني هناك كان جزء من هذه المرحلة الأولى تستفيد منها حماس بإعادة التموضع ومشاكل، ولكن حتى الآن المساعدات لم تدخل إلى قطاع غزة كما يجب. القطاع الصحي لا زال منهارا، الأسرى ذوي الأحكام العالية لم يخرج منهم أحد، محاولة إعادة لبنان الملف الغزي هو قائم بحد ذاته، لا يوجد أي تنفيذ الاتفاق حقيقة، واليوم بدأ بإجهاض الدخول إلى المراحل الثانية عبر تقديم خطط جديدة وإجبار الفلسطينيين على تنازلات جديدة. أعتقد بأن المسألة لا هي ترامب يكذب على شعوبنا وعلى الحكام العرب، وبنفس الوقت بنيامين نتنياهو يتوغل، طالما أن هذا الدعم الموجود الأمريكي يتوغل في يعني سياسته العدوانية تجاه شعوب المنطقة.
نعم، هل تسعى واشنطن فعلا إلى يعني معالجة أزمة المقاومين في رفح، أم تستخدمها مدخلا لتطبيق نموذج تدريجي لنزع سلاح المقاومة؟
بالتأكيد لا يمكن أن يقبل الأمريكي أن يبقى هناك عقد كسلاح المقاومة في غزة أو في لبنان قادر على تعطيل مشاريعه في منطقة جنوب غرب آسيا، وخصوصا أنه يريد اليوم يريد تسييد إسرائيل كوكيل حصري لها في هذه المنطقة، والاتفاقيات الإبراهيمية هي جزء من هذا هذه العملية، هو يريد اليوم الإبقاء على الإنجازات التي يعني على الأقل قد حققها لتكون مكسبا استراتيجيا للمستقبل. يريد المحافظة على وجوده في الأراضي السورية والعراقية، ليمنع طبعا الممر البري، الممر البري الصيني، يريد منع إيران من الوصول إلى لبنان. يريد كل هذه التفاصيل التي تؤمن له سياسة استراتيجية جديدة. يريد فرض أمر واقع من خلال سحب أي عقدة من عقد التي تمنع عليه هذه تحقيق هذه الإنجازات أو تحقيق الأهداف، ومنها السلاح المقاومة وكل ما يجري إن كان تفاوضيا أو غير تفاوضيا هو تكتيك ليحقق مآربه في هذه المنطقة إن كان في غزة أو في لبنان.
نعم، ما الخيارات، خيارات المقاومة الفلسطينية سيادة العميد، يعني في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والمخاوف من عودة المواجهة المفتوحة؟
منذ البداية لم يكن هناك يعني ضمانات حقيقية لعودة القتال، إنما ضمانات كانت وهمية قدمها ترامب بسلة كلها لمصلحة الكيان الصهيوني. يعني أعتقد أنه بخيارات ضيقة جدا للمقاومة الفلسطينية، وليس لديها أي خيار إلا المواجهة حقيقة، رغم أن يعني صحيح أن العدو الإسرائيلي قد تمركز في عدة مناطق في قطاع غزة، وهذا التمركز هو يضفي خطورة أكبر على العمليات العسكرية، ولكن كذلك المقاومة كانت قد تحسبت لمثل هذه السيناريوهات، وأعتقد بأن الخيار الوحيد هو ليس التفاوض، وليس كما يشاء لا الوسطاء ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. الوسطاء هنا يعني يقدمون، صحيح أنهم يحاولون الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق هذا الاتفاق، وبالمنحة الذي يعني قدم قبل يعني قدم أمام ترامب وليس أمام نتنياهو، لأن أصلا هناك نموذجين كما حصل في لبنان، جزئية منها هي للمقاومة وجزئية أخرى أو للعالم العربي وجزئية أخرى كانت للكيان الصهيوني. ما صرح به بالأمس المصري بأن الاتفاق كان على تجميد السلاح وليس سحب السلاح، هذا يعني دليل على أن الأمريكي هو الذي كان يكذب بخلال هذه المفاوضات على الطرفين، وهو دائما يحاول من خلال الكيان الصهيوني تحقيق أهدافه الخاصة وليس فقط أهداف إسرائيلية، لأنه يتناهى بكل تفاصيل العمل العسكري في المنطقة وحماية الكيان الصهيوني ودعمه بالأهداف الاستراتيجية جميعها في المنطقة في الشرق الأوسط. بالنسبة للبنان كذلك قدمت نسختين، واحدة للإسرائيلي. هذه الطريقة بالكذب ويعني محاولة تحقيق الأهداف من خلال الدبلوماسية الكاذبة، لا يسعنا إلا أن نقول أن الخيار الوحيد هو المقاومة، السلاح، البندقية فقط.
نعم، وفي هذا الإطار والصمود أمام مشاريع إعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة، يعني ما مدى إمكانية تحول الموقف العربي والرسمي من موقف إدانة إلى موقف يعني فاعل على الأرض؟ ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا سيادة العميد؟
الحقيقة في هذا المجال مرة حتى الآن. لو كان هناك توافق عربي على حماية العرب، على حماية القضايا العربية، لكنا قد شهدنا اليوم يعني مشهدا مختلفا تماما عن المشهد الحالي. حتى الآن كلما مر الوقت كلما تنافرت هذه الدول وتناحرت وتباعدت. اليوم هناك ملفات ضخمة يعني للجمهورية المصرية العربية على سبيل المثال، يعني
يعني كأرض الصومال والسودان ملفين شائكين بالإضافة إلى ليبيا. يعني الحدود الجغرافية بأكملها هي مشتعلة، بحر الأحمر مشتعل. يعني هل يمكن لجمهورية مصر العربية أن تقوم بأي عمل اليوم؟ أعتقد يعني عمل يعني قد يؤدي إلى تغيير المشهد العسكري لنستفيد منه بالسياسة. لو كانت الدول العربية الداعمة الأخرى كالدول الخليج داعمة لهذه الجمهورية، قادرة الجمهورية مصر العربية على القيام بذلك رغم أنها توقع اتفاقا مع إسرائيل، لكن على الأقل توصف يعني هي قادرة على تقدير الموقف وتوصيف المصلحة المصرية أكثر بكثير من باقي العرب. أعتقد بأن يعني الأمل ضعيف بأن يكون هناك حقيقة وحدة قرار عربي لدعم القضية العربية ومنها قضية فلسطين وقضية لبنان. يعني هناك بعض المناورات السياسية التي ممكن أن يعول عليها ولكن بنمط مختلف تماما، وهي بعض الانعطافة التي حصلت في المملكة العربية السعودية، وهذه أيضا يعني ممكن أن تؤدي إلى يعني نتائج عكسية كما يشتهي العالم العربي، كالاتفاق مع أو الاتفاق الاستراتيجي الذي حصل مع باكستان. هناك على أن تكون هي لاستيعاب أو احتواء باكستان وليس العكس. يعني ممكن أن يعني أيضا أن يعيد السعودي اعتداءه على اليمن بسبب هذه الفائضة الفائض من القوة بالاتفاق مع الفلسطينيين. يعني هناك مسائل عدة، لا أعول على كل هذه الأنظمة العربية. الدماء الزكية فقط والبندقية هي التي تحمي قضايانا اليوم، رغم أنه يعني ضد هذه العنجهية الإسرائيلية وامتلاك السلاح الجو الكسر التوازن من الممكن أن تؤدي إلى المزيد من الضحايا وطبعا يعني تضحيات ضخمة. ولكن هذه المنطقة، شعوب هذه المنطقة تريد أن تحيا وليس أن تعيش، تحيا حياة يعني وليس أن تعيش
بذل. نعم، تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الانترست استراتيجية، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا سيادة العميد.
أهلا وسهلا بك.
تحياتي لكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحدثكم في هذا البرنامج ونتابع معكم هذه الباقة من تقارير ورسائل مراسلين. الحياة فوق الركام مستمعينا الكرام، مشهد يلخص روح غزة التي لا تموت. بين أنقاض البيوت المهدمة تنبض إرادة الصمود من جديد. أهالي القطاع يرفضون الاستسلام، يعيدون بناء الحياة رغم الجراح. في كل شارع وفي كل زاوية حكاية أم أو طفل أو شاب يتحدى الألم. غزة تقول للعالم بصوت واحد، نحن هنا ولن نهزم. إلى الزميل رأفت سعيد ينقل لنا هذه الصورة من قلب المأساة في تقريره التالي.
يحاول الشاب إعمار مره الذي أحالته آلة الدمار الإسرائيلية خرابا. مشهد يتجاوز الصدمة إلى التحدي، فملامح المكان في آخر شارع الجلاء شمال مدينة غزة تغيرت دون أن تتغير إرادة الغزيين في البقاء.
حركة الناس ورجوع الناس إلى المكان شجعتني أنه بالرغم من دمار المحل أنه أنا أرجع وأفتح من أول وجديد، بالرغم أنه إحنا لقيت مواد البناء غير متوفرة، أغلب الأشياء اللي إحنا لإعادة الإعمار مش موجودة، بالرغم من ذلك استخدمنا مواد بدائية زي الزينجو والشغلات والشوادر لفتح المحل.
كل بسطة تقام فوق الركام تشكل إعلانا غزيا بأن الإرادة لا تهدم، وأن إعادة البناء تبدأ من عزيمة أهالي القطاع رغم كل ما واجهوه من إجرام إسرائيلي لم يسلم منه شيء فوق أرضهم.
أول ما اجينا على المكان هذا حاولنا أنه إحنا نستصلح قدر الإمكان عشان أن نضع قدمنا هنا، وفتحنا بسطنا ومشينا الأمور كالعادة، ولكن مش كالعادة. أنت شايف الدمار، هذا دمار مش طبيعي، هذا مطحنة مش دمار.
هذا المكان كان كله محلات، قلب البلد كان هذا المطرح، والناس فوق الهدم والهادة قاعدة عايشة وبدها المكان هذا وتضلها مستمرة. قد ما يعملوا قد ما يسووا الناس بدها تعيش. دب فينا الأمل إنه نضلنا في مطرحنا، شايف كيف؟ والناس كلها أجت، وهي أكبر دليل، الناس كلها صارت موجودة.
ظن الاحتلال أن الدمار سيطفئ نبض الحياة، فعادت أصوات الباعة تصدح في مكانهم. لا شيء هنا من ماضي العمران، ولكن لم تنجح مساعي إسرائيل بجعله مكانا خاليا من الناس. هنا لا تباع البضائع فقط، بل يباع الأمل أيضا. من فوق هذا الركام يقول الباعة والمشترون معا: نحن هنا مهما طال الدمار.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. من أقبية السجون إلى جحيم العدوان، رحلة أسرى غزة المحررين. وجوه انهكتها السنوات خلف القضبان تعود لتواجه عدوانا جديدا، لكن إرادتهم الصلبة لا تعرف الانكسار، بل تصنع من المعاناة أملا. أسرى الحرية يعودون إلى ميادين المقاومة، يواصلون الطريق بثبات، قصص من الألم والصمود والكرامة في وجه المحتل. الزميل رمزي دلول يطلعنا على تفاصيل هذه الرحلة الشاقة في التقرير التالي.
من قلب الأسر يخرج الأسير المحرر شوق النديم من غزة، مقدما شهادة جديدة بل وثيقة إنسانية حية تكشف عن واقع سجون العدو وقد تحولت إلى مقابر للأحياء، حيث تسحق الكرامة داخل الزنازين وتخرق أبسط حقوق الإنسان.
مراحل الاعتقال كانت سيئة، فيش متابعة صحية، فيش متابعة غذائية، فيش متابعة أمن، فيش حقوق أسرى، فيش بمضيك على حقوق الأسرى 60 بند، ولكن بعد ما بسحبها منك بقول لك تمضي عليها، بقول لك أنت هذه كل القواعد اللي أنت مضيت عليها ليس لك حق أنك تطالب فيها.
ويروي الأسير المحرر للمسيرة أن طلب العلاج للأسرى المرضى كان يقابل بالسخرية والاستهزاء، حيث غرف الأسرى ترش بغاز برتقالي اللون وهو من أكثر أدوات التعذيب للأسرى.
طلبنا منهم علاجات، كانوا يقولون أنا أسهل كلمة عندهم اشرب ماء يخليك قوي، كله كان يقول لك ما أنت بدك علاج، ليش وزعت حلو 7 أكتوبر؟ هل السنوار يعالجك ونطروع غزة بعالجوك، يرش عليك غاز وبيمشي. هذا احنا في عوفر لما كان رش علينا غاز، هذا ممكن لون الغاز برتقالي، يعني من أبشع أنواع العذابات.
من ظلام إلى آخر يرى الأسير المحرر أن غزة تحولت هي الأخرى إلى مقبرة مفتوحة بعد أن عمد العدو إلى ذلك طوال عامين بشراكة أمريكية غربية وبعض عربية في مسعى لخنق الشعب الفلسطيني على أرضه ودفعه لهجرانها.
المناظر اللي احنا بنشوفها فيش غزة، ما غزة معدومة. احنا بنطالب اللجنات الدولية، حقوق الإنسان، صليب الأحمر ينظر إلنا، يطلعنا كشعب بدي يعيش، عنا أطفال، عنا حياة، أنا أولادي من قبل سنتين ما ترفعوش على المدارس.
يروي الأسرى فصولا قاسية من المعاناة في معتقلات العدو تجد وصلا اليوم بعد كسر قيود السجان في أهوال ما يجري في قطاع غزة، وقد تحولت إلى مساحة أنقاض مدمرة تنعدم فيها مقومات الحياة، لكن الفلسطيني يستمر في مغالبة ذلك.
تحرر الأسرى
لكن وجعهم لم يتحرر بعد، يكتبون فصلا جديدا في الحكاية الفلسطينية عنوانه الصبر والنصر.
شكرا للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. رغم الدمار والحصار والخطر الذي يحيط بهم مستمعين الكرام من كل جانب، يصر مزارعو غزة على زراعة الحياة فوق أرض تلفظ رماد الحرب. على حدود النار يخرجون كل صباح حاملين بذور الأمل، يرونها بعرقهم ويسقونها أو يروونها بعرقهم ويسقونها بصبر من حديد. في وجه الرصاص والخطر يزرعون قوت الناس وإرادة الصمود. الزميلة عفاف لوباني تأخذنا إلى حدود النار، وهناك حيث تزرع الحياة.
على بعد أمطار قليلة من الحدود الشرقية لغزة يصل مزارع إلى أرضه. رحلة عمله اليومي باتت محفوفة بالمخاطر نتيجة مصادرة الاحتلال لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر.
أنا في مهنة الزراعة يعني يمكن من 40 سنة بزرع، اللي هو الخط الأصفر هذا اقتطع كثير، وأنا بزرع جانب الخط الأصفر، لكن في أراضي إلي كمان ملكي اقتطعها اللي هو الخط الأصفر مش قادر أصلها، بنتعرض لإطلاق نار. لكن احنا رغم هذا حنظلنا يعني نزرع في أراضينا ونصل لأراضينا رغم كل المعوقات وكل كل الأخطار اللي بتجينا، هذا لازم نزرع فيها ومش نترك أرضنا بالمرة.
لكن بعد الدمار والتجريف أثناء الحرب احنا كنا في المنطقة هذه تجرفنا 19/8/2024 تجرفنا تجريف تام، هذه كلها أشجار مشجر زيتون وكذا كلها تجرفت. رغم التجريف رجعنا تاني استصلحناها وزرعناها وكل الصعوبات، ولو أني أنا صابت كمان، أنا أحد مصابين المنطقة، أنا كنت صابت في الحرب قبل حوالي يمكن 4 شهور، لكن رغبة فيش إمكانية، متثبتين في أرضنا في الزراعة.
ساهم القطاع الزراعي بصورة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي في غزة وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، واقع يقول المختصون في غزة إن تدمير هذا القطاع لم يكن عبثيا خلال العدوان.
نتحدث عن تقريبا الآن وبعد سنتين من حرب الإبادة إلى تدمير جزء كبير من القطاع الزراعي، حيث أن القطاع الزراعي والإنتاج النباتي تم تدمير ما يقارب 90% من الأراضي الزراعية، 97% من الثروة الحيوانية والصيد البحري، وهذا يشكل خطر كبير على الأمن الغذائي في قطاع غزة. ونحن نعلم أن قبل الحرب كان هذا القطاع قطاع حيوي ويساهم بما يقارب 5-6% من الناتج المحلي، تم حرماننا في قطاع غزة من هذا الإنتاج، وبالتالي لم تأتي سياسات الاحتلال بمحض الصدفة، هي سياسات معدة مسبقا لتدمير هذا القطاع الزراعي.
شكلت عملية تجسيد الخط الأصفر انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، حيث صادرت قوات الاحتلال أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة. الجزء الأكبر من هذه الأراضي كانت بمثابة السلة الغذائية لسكان غزة. تسيطر إسرائيل اليوم على نصف أراضي قطاع غزة، لكنها دمرت أكثر من 90% من الأراضي الزراعية، واقع لم يستسلم له المزارعون الذين يزرعون كل شبر يمكن الوصول إليه حتى لو كان بجانب الموت.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف اللوباني على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا استمعنا إليه، لازلنا معكم ونتابع لقائنا في فلسطين اليوم. محبتنا في القدس المحتلة، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. ومن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية أحبة الأكارم المحتلة، حيث واصلت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات والمداهمات الواسعة التي تطال عشرات الفلسطينيين بينهم ضباط في الشرطة الفلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اعتقلت مواطنا خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت شابا بعد مداهمة منزله قرب الكلية الإسلامية في المدينة. هذا وفي نابلس اعتقلت قوات العدو شابا عقب اقتحام منزله في بلدة بيت فوريك شرقي المدينة قبل أن تطلق سراح والده بعد التحقيق معه ميدانيا، كما اعتقلت قوات العدو 4 أشقاء عقب مداهمة منزلهم في حي خلة الإيمان بمدينة نابلس، واعتقلت شابا آخر من داخل أحد المنازل في شارع الأسطى بالجبل الشمالي. وفي أريحة مستمعينا الكرام اعتقلت قوات العدو مواطنا خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بالمدينة، بينما شهدت مدينة دورة جنوب الخليل اعتقال 4 ضباط من الشرطة الفلسطينية أثناء تواجدهم في المدينة. كما اقتحمت قوات العدو بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وداهمت عددا من المنازل وفتشتها دون الإبلاغ عن اعتقالات. نتابع معكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج تقاريرنا على امتداد الضفة الغربية. تتوزع الحواجز والبوابات العسكرية كأنها جدار طويل من الصمت والقهر، تفصل المدن عن قراها والأهل عن أحبتهم، وتحول التنقل اليومي إلى معركة من الصبر والانتظار. جنود مدججون بالسلاح يقفون على بوابات تسرق من الفلسطينيين وقتهم وكرامتهم. إلى الزميل رياض مناصرة والتقرير التالي.
بين مختلف مناطق الضفة الغربية تمتد الحواجز والبوابات العسكرية الاحتلالية كجدار صامت تفصل الجسد الفلسطيني إلى أوصال معزولة. نحو 1000 بوابة وحاجز عسكري نصبت في أرجاء الضفة الغربية حولت تنقل الفلسطينيين إلى رحلة معاناة وانتظار، وقد تنتهي أحياناً بالمنع أو الاعتقال أو حتى الموت.
اليوم الضفة الغربية أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية تقطع أوصال هذه الأرض، تمنع الناس من حرية الحركة. هذا يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني، وهو أيضا تعبير عن محاولة فصل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية لتثبيت وقائع على الأرض لها علاقة بزيادة مضطردة في أعداد المستوطنين وبناء المستوطنات التي تنهش الأرض الفلسطينية ليل نهار.
على هذه الحواجز رصدت معاناة المواطنين على مدار اليوم، حيث أصبحت قصصهم امتحانا جديدا للوقت والكرامة وساعات طويلة من الانتظار على أمل مرور قد لا يأتي.
صار لي تقريبا 3.5 ساعات على الحاجز. طبعا نابلس منطقة عسكرية مغلقة، كافة الحواجز مغلقة، هذا الظروف منمر فيها يوميا، ما في مجال. الوضع الاقتصادي صعب على الناس، الحواجز مسكرة، مش عارفين شو نعمل، وين نروح، وين نعيش، شو نساوي، منغصين علينا حياتنا اليهود.
عندنا مصلحة تجارية، مصلحة قانونية تبعد عن هنا حوالي 300 متر، وتحميل البضاعة كله معاناة من أول إلى آخر. ما شايف يعني شو بدي أحكي لك، معاناة يومية، صعب التحميل، صعب التنزيل، يعني لسه هسه نقدر نحمل هون يعني ونقدر ننزل. كان في فترات إذا قربت على البوابة هنا بجزء تنطخ يعني.
وبينما يواصل الاحتلال تغيير أوقات فتح وإغلاق تلك البوابات دون إنذار، يجد الفلسطيني نفسه عالقا بين السواتر الترابية والحواجز العسكرية، ليضطر أحيانا للمبيت خارج بيته أو لعبور الحواجز سيرا على الأقدام تحت أعين الجنود أو يمنع من العبور.
هذا هو حال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية،
حيث تتجسد حكاية الاحتلال في الضفة الغربية بواقع من التقييد والعزل الذي يلامس تفاصيل الحياة اليومية ويحول أبسط الحقوق في التنقل إلى معركة بين الحاجز والانتظار.
نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على مستوى الساحة اللبنانية أحبتنا، الإحباط يسود إعلام العدو الذي ما زال يبحث عن نصر مفقود في الميدان. الزميل أحمد القيسي الذي يضعنا في تفاصيل المشهد.
الإحباط يسود إعلام العدو نتيجة فشل محاولات فرض الشروط على حزب الله في لبنان وجر بيروت إلى دائرة التفاوض المباشر والاستسلام. أوساط العدو تعاود الحديث عن العجز عن لي ذراع حزب الله وبقائه قوة عصية على الكسر.
أنا متفاجئة من المتفاجئين، فماذا اعتقدتم؟ بأن حزب الله سيتراجع؟ ولأننا فجرنا أجهزة البيجر لديهم ووجهنا إليهم ضربة قاسية واغتلنا نصر الله، لكنهم سيواصلون ويواصلون حتى الأبد، وحتى لو انتهى حزب الله سيقوم ضدنا أعداء آخرون. لذا نحن أمام معركة ليست بسيطة في الشمال، ونحن لم ننهي الحرب على كل الجبهات.
أمام واقع معقد في الشمال يجد العدو نفسه وأوساطه تذهب إلى ضرورة الإقرار بصعوبة المرحلة المقبلة في ظل تماسك المقاومة رغم ما تتعرض له من ضغوط أمريكية وهجوم شرس من أدوات الأمريكيين على الساحة اللبنانية.
إسرائيل لا تعمل بشكل صحيح في لبنان لأن الهجوم من الجو لن ينجح، إنما يمكن أن تؤثر بشكل محدود هنا وهناك، في حين أن كل أسلوب العمل هو من الجو فقط، ونحن ندخل إلى خط التماس من أجل تفجير منزل هنا وهناك على مسافة عدة مئات من الأمتار من الحدود، وهذا ليس الأسلوب الفعال. وقد قال الجيش أمام الطاقم الوزاري بأن قوات الرضوان تعود إلى خط الحدود وأن خط التهريب عبر سوريا عاد إلى العمل، وهذا ما نفعله، وهذا أسلوب العمل الذي بدأنا نتبناه في غزة، وهكذا لن ننهي حربا ناجحة.
يترافق هذا الإحباط الصهيوني مع حالة من الذعر سادت المستوطنات الشمالية خوفا من تجدد الحرب بعد التصعيد الصهيوني الأخير ضد لبنان، والحديث أن ذلك قد يؤدي إلى عودة القتال عند الحدود لأن المسألة تتعلق بمصالح أوسع.
نصل إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.